نقرأ بقراءة قالون النافع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين. هذه الآيات كما تلاحظون لا زال الحديث متصلا في محاورة الله عز وجل لهؤلاء المشركين، وقد بيّن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما مضى من الآيات أن هؤلاء القوم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس معه حجة، بل إن آيات الله عز وجل الظاهرة في الآفاق وفي الكون وفي أنفسهم دالة على أن الله عز وجل هو ربهم وهو المستحق للعبادة دون ما سواه، كما أن الله عز وجل قد أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من الحجج والبراهين ما تقوم به الحجة عليهم، هذا إن كانوا يعقلون وإن كانوا صادقين فيما يزعمون أنهم يريدون الحق والخير. وتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن هو آية صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجته، وهو برهانه، وهو أيضا تشريعه، فقد اشتمل على الآيتين معا، الآية المعجزة من جهة المعنى، والآية المعجزة من جهة اللفظ أو الحجة. ثم قرر الله عز وجل بعد ذلك أن هؤلاء إنما كان تكذيبهم بأمر لم يعرفوه ولم يعلموه، فهم يزدادون جهلا ويزدادون ظلما ويزدادون غيا بابتعادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه وتركهم الإيمان بآيات الله عز وجل، فضلا عما يتبع ذلك من التوحيد والعبادة لله عز وجل. وجعل الله عز وجل مفاصلة بينهم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لكن هل هذا يرضي المشركين؟ لا يرضيهم. أيوة، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فبالله عز وجل بيّن أن اليهود والنصارى وكذلك المشركين يودون أن يكون المسلم كهم فيضل عن سبيل الله عز وجل. طيب، لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون أنتم عبدون ما أعبد. فالمسألة مسألة مفاصلة لا إشكال فيها، لكن حتى هذا لا يرضون به، حتى هذا لا يرضون به. ولذلك قال الله عز وجل هنا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني يجعلون من أنفسهم أنهم يستمعون إليك ولكنهم، نسأل الله العفو والعافية، قد طبع على قلوبهم وختم عليها فلا يدخل فيها حق ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، ولذلك هذه القلوب قد أغلقت كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ولذلك قال الله عز وجل هنا: ومنهم من ينظر إليك من تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني إنما وقع لهم هذا الختم وهذا الغلق وهذا القفل على قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، بسبب كسبهم وظلمهم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في المعاصي، فإن المعاصي لا تزال تجتمع على العبد حتى تهلكه، نسأل الله العفو والعافية. ثم بيّن الله عز وجل حالهم ومآلهم الذي يصيرون إليه في آخر الأمر، وهذا يعني أولا تحذير لهم، وثانيا بيان لمزية المؤمنين بأنهم نجوا من ذلك الموقف المخزي، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كثيرا ما يكرره الله عز وجل في القرآن، أنه يذكر العاقبة التي يؤول إليها كفرهم، والعاقبة التي يؤول إليها ظلمهم، والعاقبة التي يؤول إليها إعراضهم، وهذا في تحذير لهم وحث لهم على التوبة. جميل، لمن أراد الله عز وجل لهم أن يتوبوا أو أن يؤوبوا أو أن يرجعوا. وكذلك أيضا فيه بيان منة الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين قد اتقوا الله عز وجل فنجوا من ذلك الظلم ونجوا من تلك الغفلة ولم يحل عليهم ما كسبوا. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. إذن هم ليسوا فاقدين للذاكرة، بل هم يعرفوا بعضهم بعضا، ومع ذلك يرون أنهم لم يمكثوا في هذه الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار، إلا ساعة من نهار. وهذا مشاهد، يعني كل واحد منا مهما مضى من عمره لو سألته كم مضى من عمرك يقول: كأنما هي ساعة من نهار، كأنما هي ساعة من نهار. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يعتبر بسرعة تصرم الليالي والأيام. أنت بالأمس كان عمرك 10 سنوات والآن أصبح عمرك 20 سنة، ما أسرع الليالي والأيام؟ 10 سنوات مضت من عمرك وكأنها لا شيء، كأنها برق، كأنها أمس. أنت تتذكر أشياء كثيرة كانت في عمر 10 سنوات كأنها أمس، كما تتذكر بعض الذي فعلته بالأمس، بل ربما أحيانا تتذكر بعض الماضي أكثر مما تتذكر بعض الشيء القريب الذي كان بالأمس أو قبل أمس أو الذي قبله. وهذا يدل، يعني يدل العاقل اللبيب على سرعة تصرم الليالي والأيام. ولا يستغرب أنه كيف هؤلاء يقولون إننا لم نلبث إلا ساعة من نار، كما قال الله عز وجل: لو يعمر أحدهم 1000 سنة ما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر، فلو عمر 1000 سنة فهي كالساعة، ولو عمر 10 سنوات فهي كالساعة، ولو عمر 100 سنة فهي كالساعة. فلذلك مهم جدا إنسان أن يزرع في هذا الوقت الذي يمضي خيرا، فيومك وليلتك هو صندوق، إذا انتهى يومك قد أقفلت صندوقه، وإذا انتهت ليلتك قد أقفلت صندوقه، وهكذا كل يوم يمضي عليك هو يقضي من عمرك، هو يقضي من عمرك ويفني من شبابك، شئت أم أبيت. هذا لا 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 يعني أمر قدري كوني يجري على كل الناس، المؤمن والكافر، ويجري على الحيوان، ويجري على كل شيء. فالسؤال هو للعاقل اللبيب، هل أودعت في هذا الصندوق الذي أغلق شيئا أو لا؟ واضح. من أراد الربح فليودع في هذا الصندوق الذي يمضي عليه شيئا، ولو شيئا يسيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة. فلو لم يتفعل إلا أنك تكف أذاك عن الناس احتسابا لله عز وجل، وتتبسم في وجه أخيك احتسابا لله عز وجل، لكان ذلك خيرا. فانظروا كم الليالي والأيام التي تمر بنا ونحن لا نودع فيها شيئا، فهذا هو الذي سيجعلنا نتحسر على تلك الليالي والأيام كما يتحسر هؤلاء. قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يعني هنا في تلك الساعة التي يبعثون فيها ويخرجون ويرون أنهم لم يلبثوا من عمرهم كله إلا ساعة من نهار، هنا يتبين الخسران. لماذا؟ لأن من أودع في صندوقه خيرا وجده، ومن أودع فيه شرا وجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله عز وجل بعد ذلك: وإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. يعني سواء عذبناهم وأنت حي تنظر، أو قبضناك إلينا فمت وتركتهم وشأنهم، فما المصير؟ ما المصير؟ أن مردهم إلى الله، أن مردهم إلى الله عز وجل. قال: فإلى الله مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يعني ليس الشأن شأنك، لا تشغل نفسك يا محمد بهؤلاء القوم الذين كذبوا وأبوا أن يستجيبوا، فإن مردهم إلى الله، سواء عذبهم، إما نرينك بعض الذين نعدهم، أو نتوفينك، سواء عذبناهم وأنت حي أو مت ولم نعذبهم، فإلى الله عز وجل مرجعهم. ثم الله عز وجل شهيد، بمعنى أنه محصي ومطلع وعالم سبحانه وتعالى، هذا معنى شهيد، بكل أعمالهم. فإذا كان عالما بها فما هي النتيجة؟ أنه سيحاسبهم عليها، أنه سيحاسبهم عليها، وإلا كان علمه عبثا، حاشا لله عز وجل أن يكون ذلك في شرعه أو في قدره، كما قال سبحانه وتعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فهمتم؟ فإذا ما دام أن الله عز وجل شهيد على فعلهم فهو محاسب ومجاز لهم بلا شك، فهذا هو مقتضى الحكمة لله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا مسليا النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني لا يوجد أمة من الأمم إلا وقد جاءها نذير، ولذلك قال هنا: ولكل أمة رسول، فهذا من صيغ العموم التي تدل على أنه لا يوجد أمة من الأمم لم يبعث فيها رسول، لم يبعث فيها رسول. ولذلك لو جاءنا واحد الآن من جنوب أفريقيا وقال: والله نحن يعني معليش أنتم يا أهل الشام وجزيرة العرب أنتم مهد الرسالات، لكن نحن في أقصى الأرض لا يوجد عندنا رسل، نقول له: ليس صحيح. وعدم العلم لا يعني العلم، يعني عدم معرفتك بمن هو الرسول الذي جاء إليكم هذا لا يعني عدم وجوده. فعندنا أدلة عامة تدل على أنه ما من أمة من الأمم إلا وقد خلا فيها نذير، ما من أمة من الأمم إلا وقد خلا فيها نذير. ولكل أمة رسول، فإذا لا تخلو أمة من رسول، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا عرفنا أن هناك رسول لكل أمة، وأن كل أمة لا يبعث إليها رسول إلا من أنفسهم وبلسانهم، إلا من أنفسهم وبلسانهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك وعد وصدق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، يعني لا يوجد قطعة من الأرض لم يصل إليها الإسلام، واضح؟ هي بعز عزيز أو بذل ذليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هنا: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذا أيضا في دليل آخر، وهو أن كل أمة تحاسب بحضرة رسولها، فهم يسألون هل بلغكم أو لا، ورسولهم يسأل أبلغتهم أم لا، كما ورد في الأحاديث كما تعرفون. جميل. فيكون الرسول شهيدا عليهم، وتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهيدة على الرسل جميعا وعلى الأمم السابقة جميعا، كما قال الله عز وجل: وبعثنا من كل أمة شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الله عز وجل: وهم لا يظلمون، يعني أن الله عز وجل يقضي بينهم بالحق والعدل، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وهذه سنة من سنن الله عز وجل التي أوجبها على نفسه كما في الحديث. قال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني هم لا يزالون في مرية، لا يزالون في شك، لا يزالون في ارتياب، ولذلك يتساءلون مثل هذا السؤال، أنه متى وعد الله؟ أنت تعيدنا بأنه سيأتي وعد الله، كما قال سبحانه وتعالى: يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، فهمتم؟ فإذن هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة ليست بالسؤال، وإنما العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأل متى الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله، فهمتم؟ فإذن المهم هو ماذا أعددت لها، أما هي متى فهذا علمها عند الله، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم بيّن الله عز وجل كيف يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهذا أيضا فيه معنى البراءة، وهذا أيضا فيه معنى البراءة منهم كما سبق في الآية السابقة: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ليسوا يقولون له: ائتنا بقرآن غير هذا أو بدل، واضح؟ فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، يعني كل أمة لها عمر محدد مقنن عند الله عز وجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، يعني كما حصل في بعض الأمم السابقة، فقد جاءهم العذاب في أثناء نومهم بياتا أو نهارا، كما جاء أيضا لبعض الأمم فقد أهلكوا في النهار. قال: ماذا يستعجل منه المجرمون، يعني لماذا تستعجلون الساعة وتقولون متى هذا الوعد؟ هل هذا استعجالا لعذاب الله؟ نعم، هو استعجال لعذاب الله، وذلك كفر منهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا دليل يا إخوة عنا أن الإنسان إذا أغلق قلبه وغفل عن الله عز وجل أنه ماذا؟ يبدأ يدعو على نفسه بالشر، وهذا دليل على عدم عقله، لأنه لا يمكن لعاقل أن يدعو على نفسه بالشر، ولا يمكن لعاقل أن يدعو على نفسه بالعذاب، لكن هؤلاء قد عميت بصائرهم وأبصارهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به، فهمتم؟ يعني لا ينفعكم إذا وقع العذاب الإيمان، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم ذكر الله عز وجل أيضا مساءلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ما جئتنا به من الحق؟ طيب الآن الآيات الكونية والآيات النفسية تدل على أنه حق، والآيات التي جاءكم بها تدل على أنها حق، فهو جاءكم بهذا القرآن والقرآن يقول إنه صدق، إن لم يكن صدق أو كان عندكم شك فيه أنه صدق فهاتوا مثله، وهو كلام من كلامكم الذي تتكلمون به وتتنافسون به، فليس شيئا غريبا عنكم بحيث أنهم يقولون والله ما نعرفه، واضح. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا على سبيل التعجب ويستنبئونك أحقه، قل إي نعم، يعني نعم هو حق وربي، وهذا قسم، إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني لا يمكن أن تفوتوا على الله عز وجل بأي حال من الأحوال، فأنتم في قبضة الله، وعذاب الله عز وجل قريب منكم لتكذيبكم. ثم قال سبحانه وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، يعني يوم القيامة، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ندموا في الوقت الذي لا ينفعهم الندم فيه، وهنا الله عز وجل قال أسروا الندامة، صح ولا لا؟ وهناك قال وقالوا ها إيش 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 قالوا، إيش سألوا الله عز وجل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم يسألون الله عز وجل، يعني ذكر الله عز وجل أنهم هنا يسرون الندامة، وذكر الله عز وجل في آيات أخرى أنهم يعلنون الندامة ويسألون الله عز وجل أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء حتى إذا رأوا العذاب وعاينوه وعلموا أنهم واقعون فيه، فإن ذلك لا يردعهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بيّن الله عز وجل هنا قال ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. فذكر آيات كونية أخرى دالة على وجوب عبادته سبحانه وتعالى دون ما سواه، وصرف تلك الطاعة له سبحانه وتعالى، وهو وعظ وتذكير للمؤمنين بأن لا تستبطئوا الخير والفضل، فإنه عند الله عز وجل، وما عند الله عز وجل فإنه سيأتيكم، وما عند الله عز وجل فإنه سيأتيكم. فالله عز وجل هو الذي يملك الإحياء، وهو الذي يملك الإماتة، وهو الذي يملك السماوات والأرض وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى. يقول ابن كثير رحمه الله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدادهم إلى عرصات القيامة ويوم يحشرهم الآية، يقول هذه الآية كقوله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن الساعة المذكورة هنا هي المراد بها الجزء من النهار، الجزء من النهار، سواء العشي أو الضحى، ولا شك أن الضحى أطول من العشي، ولا شك أن الضحى أطول من العشي. فهم يعلمون أنهم ما مكثوا إلا شيئا يسيرا، كما ذكرت لكم ولو عمر أحدهم ألف سنة فإنه يرى ذلك. يقول وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم طريقة، يقول إن لبثتم إلا يوما. فإذا لاحظوا أن معنا في هذه الآية ساعة، وفي آية النازعات عشية أو ضحاها، جميل، وفي سورة طه إن لبثتم إلا يوما، إيه إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إذن هذه موافقة لآية يونس. طيب يقول هذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فمن علم أن الدنيا قليلة فماذا يصنع فيها؟ ها يزرع فيها، يستثمر فيها، صح ولا لا؟ يعني مثال بسيط جدا، لو أنا أخذتك اليوم وأدخلتك في خزنة بنك قلت لك 10 دقائق، هل ستذهب تأخذ أبو ريال ولا تروح تأخذ أبو 500؟ ليش؟ لأنك تعرف أنك بعد 10 دقائق ستخرج، فال10 دقائق هذه تريد أن تأخذ بها أكبر مبلغ، صح ولا لا؟ هذه حياتك، هذه حياتك، فضع فيها ما تستثمره عند الله عز وجل، فضع فيها ما تستثمره عند الله عز وجل. ولذلك يعني السلف كانوا يرون أن من قلة عقل الرجل أن يشتغل بالمفضول عن الفاضل. هو يعمل صالح لكنه يترك العبادة كما نسميها الوقتية للعبادة التي يمكن أن يفعلها في أي وقت آخر، فيرون أن ذلك من قلة عقله. فهذا يعني المؤمن الزكي الذي يبحث عن تزكية نفسه، يبحث عن الرصيد عند الله عز وجل، هو الذي يستثمر في الوقت بإيش؟ بأعلى ما يستطيع، بأعلى ما يستطيع، وليس كما ذكرت لكم قبل قليل أنه يومك فقط تضع فيه صدقة واحدة، بل تضع فيه أقصى ما تستطيع من الصدقات، بحيث أنك إذا وجئته يوم القيامة فتحت هذا الصندوق تجد فيه جواهر، تجد فيه أبو 500، ما تجد فيه أبو ريال، صح ولا لا؟ فهمتم يا شباب الفرق؟ أيوة، هذا إذا كنا نأخذ أبو ريال. المشكلة لو جلس الواحد العشر دقائق هذه التي وضعناه إياها في الخزنة وجلس قاعد يفكر في آخر دقيقة ماذا يجب أن أخذ، هي لا تحتاج أنك تفكر في آخر دقيقة ماذا يجب أن أخذ، صح ولا لا؟ يجب أن تأخذ من أول دقيقة وإلا ستفوت عليك. وهكذا حال كثير منا عندما يفرط ويقول أنا سأعمل صالح، متى؟ إذا بلغ المشيب، صح؟ هكذا يظن. مثال يعني أنتم الآن تقولون إذا تخرجنا من الجامعة، أنا كنت أقول هذا قبلكم، كنت وأنا في الثانوي أقول إذا دخلت الجامعة أصبح حر وأستطيع أقرأ وأستطيع أفعل وأشتغل وإلى آخره. فلما دخلت الجامعة قلت إيه والله الجامعة فيها دروس وفيها تكليفات وبحوث واختبارات، لا إن شاء الله بعد ما أخرج من الجامعة أصبح سيد نفسي. وهكذا إلى اليوم، وهكذا إلى اليوم، انظروا إلى المشي، هذا حال الدنيا وهذا حال الإنسان. فهي القضية لا تجلس تسوف وتقول أنا في آخر دقيقة ماذا سأأخذ، لا، خذ من أول دقيقة الآن اعمل صالح. والله عز وجل يقول ويزيد الله الذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهو يطلب منك أن تهتدي ليزيدك هدى، واضح؟ أيوة. فأنت إذا أخذت إن شاء الله، إن شاء الله هذا الفضل عند الله ليس عند الناس، إذا أخذت في أول الدقائق أبو 500 ستأخذ في آخر الدقائق أبو 5 مليون. إيه هذا فضل من الله، ما هو بحسابات الناس، لأن الله عز وجل هو الذي يقول هذا، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالله عز وجل يلهمك ويفتح لك من أبواب الخير وأبواب الطاعة وأبواب العبادة ما لم يخطر لك على بال ولم يكن لك في الحسبان، لكن ابدأ بالأمور التي أنت أقصى ما تستطيعها واعملها اليوم. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعني مما يقولون وعن بعض علمائنا وعبادنا عباد هذه الأمة كانوا يقولون يعني أنه يقول لو قامت القيامة، يعني لو قيل لي غدا تقوم القيامة لم أجد أكثر مما أفعل، يقول ما في عمل أجلته، كل عمل أستطيع فعلته. لو قيل لي تقوم الساعة بعد قليل ما عندي شيء أقول والله أستزيد الآن، ما هو إلا ما فعلت. وإبراهيم الحربي يقول عن الإمام أحمد صحبت الإمام أحمد 40 سنة فما رأيته في يوم إلا وهو زائد عما كان عليه بالأمس، يعني كل يوم يقول أرى عنده شيء جديد في الطاعة والعبادة والعلم والتقوى والورع، 40 سنة هو جالس يراقبه. فهذا لا شك أنه أمر عظيم، لكن هذا ما يستطيعه الإنسان الذي يأخذ أبو ريال، صح ولا لا؟ إيه جالس يقشوش ويجمع في أبو ريال وترك أبو 500 يقول لا هذه بعدين، ما يستطيعها، فهمتم؟ أيوة. لكن الذي يبدأ بالأعمال الكبيرة ويحرص على أنه كل ما يستطيع يفعله هذا هو الذي يستطيع أن يحصل بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته أن الله عز وجل يزيده ويفتح له من أبواب الخير والفضل والعبادة والطاعة والتقوى والورع والدين والعلم ما لا يخطر على باله ولا يحسب له حساب. ولذلك إذا قيل للإمام أحمد أنت الإمام أنت العالم قال إنما نحن مفاليس، هو لا يرى نفسه شيء ومع ذلك نحن نراه أنه إمام جبل عظيم، واضح؟ لأننا لا ندرك ما أدرك ولا نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه. وسبب ذلك كما ذكرت لكم أننا نشتغل نجمع أبو ريال ولا أحيانا أبو نص ولا أحيانا أبو 5000 وتركين أبو 500 موجود عندنا لا نمد أيدينا إليه. هذا حالنا مع العمل الصالح. اسمحوا لي على المثال، المثال يعني قد يكون مضحك لكن هذا هو الواقع. وتأمل نفسك كما ذكرت لكم قبل قليل في قضية الأعمار. الآن أنتم يعني أكثركم بلغ 20 ومنكم من جاوز 20 ومنكم من وصل 30، ما بين 10 و20 كأنها ساعة واحدة. هكذا ترى حياتك كلها ستنتهي بهذا العمل وبهذه الطريقة. فاحرص على أن هذه الساعة تكون مليئة بالجواهر وتكون مليئة بأقصى ما تستطيع أن تملأها به، فإن هذا هو الذي ينفعك، لأنك ستجده بمثاقيل الذر عند الله عز وجل. ولا تستحقر من العمل شيء، ولا تقول هذا العمل قليل وهذا العمل كثير. العمل القليل أو الكثير هو بحسب قبول الله عز وجل له. فالله عز وجل أدخل رجل الجنة لأنه أزاح غصن شوك عن طريق المسلمين قال لئلا يؤذيهم. وأدخل الله عز وجل النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. شوف الفرق الكبير بين عملين. فالمقصود أن الإنسان لا يستقل من عمل الخير شيء، وأبواب الخير كثيرة. والله لا يغلق أمامك باب خير إلا ويفتح الله أمامك 100 باب خير. فلا تظن أن أبواب الخير قليلة أو قصيرة. ولذلك من زاحمك من إخوانك أو حسدك على باب من أبواب الخير، أترك باب الخير هذا له واشتغل في أبواب أخرى لم يفتحها أحد ولم يبدأ بها أحد. فأبواب الخير ليست محلا للتنازع ولا محلا للتحاسد، بل هي محل المسابقة والمسارعة والمنافسة، كما قال سبحانه وتعالى سابقوا سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأعمال الخير واسعة وعظيمة وليس لها حد، ليس لها حد تنتهي إليه. فالله الله يا مشايخ نتقي الله عز وجل قدر ما نستطيع. قال وقوله تعالى يتعارفون بينهم، قال أن يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه. قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما الآيات. وقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، قال كقوله. شفتم ابن كثير؟ أنا أقول لكم ابن كثير دائما ما يحب يتكلم، فإذا قدر يفسر الآية بالآية جاء بها أو بالحديث أو بقول الصحابي أو بقول التابعي، وأنتم تلاحظون هذا، لكن هذا مثال واضح جدا. قال وقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. شفتم كيف؟ ففهمك المعنى بآية أخرى، يعني ليس فيها ألفاظ هذه الآية وإنما بآية أخرى فيها ألفاظ أخرى مختلفة عن هذه الآية. قال لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة، لا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. بينما المؤمنون قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. ولذلك المتقون يشفع بعضهم لبعض، وها ماذا يحصل؟ وينادي بعضهم بعضا ويتسارون في الجنة كما كانوا يتسارون في الدنيا. قال سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم. يقول ابن كثير يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذين نعدهم، أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم. فإذا الله عز وجل وعده بأنه ينتقم من الظالمين والمكذبين، فالله عز وجل يقول إن حققنا ذلك جميل أو لم نحققه إلا بعد وفاتك بعد موتك، فإن المرد والمرجع إلى الله. فإذا كنت أنت أيها الداعي إلى الله عز وجل تعرف أن مردك إلى الله، وأن مرد أعدائك هؤلاء الذين يعذبونك أو يؤذونك أو يعني يشوهون سمعتك إلى غير ذلك، أن مردك ومردهم إلى الله، فالأمر يسير عليك، صح ولا لا؟ أيوة. إذن القضية لا تحتاج أني أنا أنتقم منهم أو إني أنا كما يقولون أرد لهم الصاع صاعين أو إلى غير ذلك. لا، ما دام المرد إلى الله فالله عز وجل حكم عدل ولن يضيع عنده شيء، فهذا يسليك، وفي المقابل يجعلك لا تبالي بهم ولا تبالي بتكذيبهم ولا تبالي بعنادهم ولا تبالي بأذاهم. فهمتم؟ ففيه معنى التوكل من جهة، وفيه معنى التسلية من جهة أخرى، فهو يشمل الأمرين. يقول: أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، أي مصيرهم ومنقلبهم، والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقوله: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم، قال مجاهد: يعني يوم القيامة قضي بينهم بالقسط الآية. ولذلك قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، كما في سورة الحج. فهمتم؟ جميل. يقول: ولكل أمة، نعم، قال كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم معلش، هو محل الشاهد فيما ترك: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. هذا محل الشاهد. فهمتم؟ هذا محل الشاهد من الآية. يقول: فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها، وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا، أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة، وإن كانت آخر الأمم في الخلق، إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يفصل بينهم ويقضى لهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. قال: فأمته إنما حازت قصب السبق لشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأيضا أمر آخر: ولتكونوا شهداء على الناس. هذا أمر آخر تركه المؤلف هنا. طيب، قال سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه، كقوله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ويعلمون أنها الحق، ماذا تفهمون من هذا؟ ماذا تفهمون من هذا يا مشايخ؟ أيوة، أي لا شك. نعم، جزاك الله خير. طيب، ها غيره، ماذا تفهمون من صنيع بن كثير؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي وعد؟ ما الدليل على يوم القيامة؟ أول شيء أن الوعد يوم القيامة ليس مذكورا هنا، إلا أن ترجعه إلى يوم يحشرهم. طيب، وإما نرينك بعض الذين نعدهم، ألا يمكن أن يكون الوعد المراد به هنا العذاب أيضا؟ فلماذا ابن كثير حمله على الساعة؟ شفتم؟ ابن كثير الآن فسر الوعد هنا بالساعة، واستدل عليه بآية إيش؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، صح؟ طيب، ولو فسرتها مثلا أنا بالوعد بأنه العذاب، هل عندي دليل؟ إيوة، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهمتم؟ واضح؟ شوفوا، هذا من الخلاف الذي يكون بين المفسرين. الوعد هنا مبهم، ويجوز أن يحمل على العذاب، لأن الله عز وجل ذكره هنا، قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، صح؟ ويجوز أن يرجع على يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال: ويوم يحشرون. فهما مذكوران، ولكن أقرب المذكورين ماذا؟ العذاب. فمن كثير يرى أن السياق كله في يوم القيامة، لاحظتم هذا؟ أنا أريد أن تفهموا منهج ابن كثير، لأنه إذا فهمتم منهج ابن كثير سهل عليكم فهم ما نهج المفسرين كلهم في هذا الباب. وابن كثير كما ذكرت لكم سابقا من يعني من أورع المفسرين في الكلام، ما يحب أن يتكلم هو ولا أن يرجح هو، والآية محتملة، الآية محتملة صحيح ولا لا؟ وهذا له دليل وهذا له دليل، لكن هو يرى أن السياق كله الآن أصبح في الكلام على يوم القيامة، باعتبار أن قوله سبحانه وتعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، أن هذا يكون يوم القيامة وليس في العذاب صح ولا لا الذي وعدوا به، وقوله ويوم يحشرهم في يوم القيامة، فإذا يكون قوله وإما نرينك بعض الذي نعدهم كالجملة المعترضة، يعني كالجملة التي دخلت في سياق كله عن يوم القيامة، فإذا لا يعود إليها الضمير. شفتم كيف ترجيح ابن كثير دقيق؟ كلا القولين صحيح ترى، وكلا القولين له آية تشهد له أخرى، لكن أنا مقصدي أن تفهموا مثل ما سميها سياسة ابن كثير، منهج ابن كثير رحمه الله في التفسير، وتعرفون كيف ابن كثير يكون ورع بحيث أنه كما نقول يفسر لك بالآية أو بالحديث أو بقول الصحابي أو بقول التابعي أفضل من أنه هو يتكلم، هكذا يرى ابن كثير رحمه الله، وهذا تتبعوا في تفسيره ستجدون هذا ظاهر جدا، ومنه هذا الموطن، لذلك أحببت أن تقفوا عليه. طيب يقول نعم، وهذا مثل ما ذكر زميلكم يعني الآية الثانية اللي هي آية الشورى فيها ذكر الذين آمنوا وأنهم لا يستعجلون بل أنهم يستعدون ويخافون من قيام الساعة. يقول أي كائنة لا محالة وواقعة، وإن لم يعلموا وقتها عينا، ولهذا أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم فقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم هنا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا متى؟ يوم القيامة. أيوة انتبهوا، لأنه إذا قلنا أن الوعد هنا هو يوم القيامة فسيكون أيضا الضمير هنا يعود على يوم القيامة، واضح؟ واضح يا شباب؟ أيوة جميل. طيب أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر على شيء مما استأثر به سبحانه إلا أن يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة لم يطلعني على وقتها، ولكن لكل أمة أجل، أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال كقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. طيب ابن كثير هنا فسر لكل أمة أجل بالقرن، هل هناك فرق بين القرن والأمة؟ ها؟ إيه؟ ما الفرق بينهما؟ يلا من قال إيه يبين. القرن هو العصر من الزمان الذي تعيش فيه أمة متقاربة، ولذلك سمي قرنا بحيث أن بعضهم يقترن ببعض، وهذا لا يكون في أكثر من 100 سنة، وهذا لا يكون في أكثر من 100 سنة. اختلف العلماء في قضية القرن والطبقة، هل هما واحد أو أن الطبقة تختلف عن القرن؟ على العموم لا إشكال، فعند عامة العلماء غير المحدثين تنتبهون لهذا، أن القرن 100 سنة، أن القرن هو طبقة وهو 100 سنة، وهو 100 سنة، فإذا قالوا لك هذه طبقة الشعراء طبقة فلان فهم يقصدون أنها من 100 سنة التي عاش فيها فلان، وإذا قالوا لك في المفسرين أو في الفقهاء أو في يعني الشعراء أو في غيرهم فهم يقصد أو النسابين أو غيرهم فهم يقصدون بها 100 سنة. أما المحدثين فلهم مصطلحات تختلف، منهم من يقول 20 سنة، ومنهم من يقول 40 سنة، ومنهم من يجعلها كغيرهم فيقول 100 سنة، وهذا قليل، في الأصل عندهم الاصطلاح أن الطبقة هي 20 سنة، بحيث أن بعضهم يمكن أن يلاقي بعضا ويأخذ بعضهم عن بعض إلى آخره، لهم في ذلك شروط كلام مذكور في قضية المصطلح. إذن تفسير ابن كثير الآن هنا للأمة بالقرن أو الطبقة هو من باب ماذا؟ من باب بيان المقصود بالأمة، لأن الأمة لفظ مشترك يشمل عدة أشياء، فمنه الأمة المقصود الناس المجتمعون على شيء ما، ولذلك سمي إبراهيم أمة عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ مع أنه واحد، وذلك أنه كان هو رسول التوحيد في زمانه، واضح؟ فكان أمة لوحده صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل الأمة تشمل الجماعة، فيقال هذه أمة قريش وهذه أمة تميم، فهي إذن تشمل قبيلة فئة معينة فقط، ويقال هذه أمة الإسلام وهذه أمة الكفر، فجعلت تبعا للدين، فهمتم؟ لكن لما قال ابن كثير أنه قرن، إذن معنى ذلك لكل أمة أجل، يعني لكل فئة من الناس أو زمان محدد من الناس أجل سينتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو موجود أحد، فكان كذلك، فكان كذلك، واضح يا مشايخ؟ فإذن المقصود أن ابن كثير لما فسره بالقرن لكي يدل على الشمول والعموم وليس المقصود به الأمة يعني جماعة. فيمكن مثلا كمثال نقول والله قريش لهم أجل يختلف عن أجل الأنصار، لا، أجل قريش والأنصار كله واحد، لكن من جهة أنه لا يزيد على قرن من الزمان، لا يزيد على قرن من الزمان. وهذا من فقه ابن كثير رحمه الله ودقته في تحديد الألفاظ اللغوية المشتركة، في تحديد الألفاظ اللغوية المشتركة، واضح يا شباب؟ فلفظ أمة ورد في القرآن الكريم، منهم من يقول على 4 معاني، ومنهم من يقول 5، ومنهم من يقول 6، ومنهم وأكثرهم من قال 8، واضح؟ فمن مثل ما نقول جمع ودمج جعلها 4، ومن فصل جعلها 8، لا إشكال، الأمر في ذلك واسع، وهذا تفيدكم في كتب الوجوه والنظائر كثيرا. طيب، يقول فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ولاحظوا أن الله عز وجل كرر لفظ الاستعجال متتابعا، ماذا يستعجل منه المجرمون قد كنتم به تستعجلون، وهذا للتأكيد على ماذا؟ تأكيد على مخالفتهم لسنة لله عز وجل كونية. الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا وله مقدار، فهؤلاء يستعجلونهم حتى في العذاب، نسأل الله العفو والعافية. يقول يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني عرفنا. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. لماذا خسروا؟ لأنهم تركوا السنة الأولى فضاعت عليهم، وقعت عليهم السنة الثانية. ولذلك مهم جدا يا إخوة أن نعرف سنن الله عز وجل سواء الكونية أو الشرعية، فإن سنن الله عز وجل لا بد أن تقع، ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه وأن يحذر. مثل أن سنة الله عز وجل في الظالم أنه لا بد أن يدال منه، فهذه سنة لله عز وجل كونية تقع في المسلم والكافر، ما من ظالم إلا وسيبلى بأظلم، لا بد أن تكون نهايته سيئة، نسأل الله العفو والعافية، فهذه سنة لله عز وجل كونية تقع على المؤمن والكافر، فإنسان ينبغي عليه أن يحذر من سنن الله عز وجل وأن ينتبه لها ويعتبر بها، اللهم استعان. قال ثم وقوله سبحانه وتعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعا، كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا كما كنتم تقولون للنبي يقول لكم وتقولون له هذا السحر، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهل هم يصبرون؟ ما يستطيعون، وأنى لهم الصبر أيضا، الله المستعان. قال سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو، يقول تعالى ويستخبرونك أحق هو، أي المعاد والقيامة، من الأجداد بعد صيرورة الأجسام ترابا؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، انتبهوا لهذا. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهمتم؟ إي وربي وبلى وربي إذن لم ترد في القرآن إلا في هذه المواضع الثلاث. جميل. وهذا من دقائق التفسير، هذا من دقائق التفسير. يقول ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الذين كفروا لو افتدى، يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، وأن له الذهب في ذلك الموقف. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. ثم قال سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كائن لا محالة، وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم، وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في أقطار الأرض والبحار والقفار. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الله الذين هم أهل القرآن وخاصته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا علما ويبارك لنا فيما علمنا، وأن يلهمنا وإياكم الهدى والتقى ويثبتنا عليه، وأن يتقبلنا ربنا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.